الإمام بن عثيمين رحمه الله. الآية الخامسة، أي من آيات شروط الصلاة. قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذه الآية استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذاك، فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري. وقد اختلف العلماء في معنى قوله لذكري، فقيل لتذكرني، وقيل متى ذكرتها. وفي الآية إثبات أن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وكم هي الآيات التي فيها قال الله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يا عيسى ابن مريم، وهكذا: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن خولة بنت حكيم. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الله وهي كلامه. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام قال لقومه فسألوهم إن كانوا ينطقون، قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. فبكتهم وسفه أحلامهم حين عبدوا ما لا ينطق ولا يسمع ولا يتكلم. وفيه رد على المعتزلة الذين يزعمون أن هذا كلام خلقه الله في الشجرة، فكيف يجوز للشجرة أو الكلام المخلوق أن يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا؟ فالآية دليل صريح على أن الله عز وجل هو المتكلم حقيقة بهذا الحرف والصوت، وسمعه منه موسى عليه السلام حقيقة. قوله: فاعبدني، أي افردني بالعبادة. والعبادة تتضمن أمرين: الذل والخضوع مع المحبة. والله عز وجل خلق الجن والإنس لتحقيقها. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وامتدح أصحابها، قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وجميع الرسل يدعون إليها: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واتصف بها صفوة الخلق. فالله عز وجل يقول عن نبيه: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ويقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ويقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ويقول أنه لما قام عبد الله يدعوه وأقم الصلاة لذكري. وهذا هو الشاهد الذي استدل به النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكر: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها. وهذه المسألة تسمى بقضاء الفوائد، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل يوم الأحزاب حتى غربت الشمس، فقال عمر: يا رسول الله، والله ما صليت، ما كنت أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها بعد. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم المغرب ثم العشاء بعد غروب الشمس. فهذا دليل على قضاء الفائتة في الفريضة. وهكذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فساروا في الليل حتى إذا كان قرب الفجر عرسوا، فقال صلى الله عليه وسلم: من يكلأ لنا الليل؟ فقال بلال: أنا. فاستند بلال على راحلته فنام، فلم توقظهم إلا حر الشمس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يرتحلوا من ذلك المكان، إن هذا مجلس أو مكان حضرنا فيه الشيطان. فارتحلوا، ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم صلى الفجر. وهكذا جاء من حديث أبي قتادة أيضا نحو حديث أبي هريرة، إلا أن فيه قصة، وكذلك حديث عمران بن حصين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها. وأما قضاء الفائتة إذا كانت نافلة فقد ثبتت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بعد العصر، فقالت له: يا رسول الله، ما هذه الصلاة التي صليت؟ فقال لها: يا ابنة أبي ربيعة، إن وفد ثقيف شغلوني عن الركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. الحديث فاستدل به أهل العلم على قضاء الفائتة من النافلة. واختلف العلماء في الفائتة التي تقضى، هل هي الفائتة التي لم يأتي بها لنوم ونسيان، أم جميع الفوائت وإن كان متعمدا؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الفوائد تقضى سواء ما نسيها أو نام عنها أو تركها متعمدا، واستدلوا بأدلة، ومنها أن النسيان يأتي بمعنى الترك: نسوا الله فنسيهم، أي تركهم. فاستدلوا بغير ذلك من الأوجه، والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة أن الفائتة التي يجب أن تقضى هي ما نام عنها أو نسيها، فإن قضى ما تعمد تركها كأن يكون وقتها مقارب فلا بأس، مع أن بعض أهل العلم يقول لا قضاء لما تعمد تركه إلا التوبة إلى الله عز وجل، كمن ترك يوما من رمضان متعمدا أو ترك صلاة متعمدا حتى يخرج وقتها. واختلفوا أيضا في مسألة كم تقضى من الصلوات، لو أن رجلا نام يومين أو 3 أيام أو أغمي عليه لحادث ونحوه، فكم تقضى من الصلوات؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه قضاء إلا 5 صلوات، إذا كانت الصلوات التي تركها وذهل عنها 5 صلوات يقضيها، وإذا كان أكثر من ذلك لا يلزم القضاء. والذي يظهر والله أعلم أنه إن كان في وقت يستطيع أن يصليها فيأتي بها جميعا، وإن ثقلت عليه بحيث أن الوقت ربما ضاق عنها، لا سيما بعضهم ربما يغمى عليه أشهر وبعضهم 10 أيام وبعضهم كذا، واكتفى بقول من قال يقضي 5 صلوات فلا بأس بذلك، مع أنه لا دليل على الاكتفاء بال5 صلوات. وهكذا اختلفوا في مسألة الترتيب، هل يقضى مرتب أم أنه يصلي مع كل صلاة الصلاة التي فاتت؟ فبعض أهل العلم يرى أنه يصلي الصلاة التي فاتت مع الصلاة التي حضرت من جنسها، فمثلا فات عليه الظهر أياما كل يوم يصلي صلاة مع الظهر حتى ينتهي، وهكذا يصلي صلاة مع العصر حتى ينتهي. ولكن هؤلاء اعتمدوا على حديث ضعيف عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه ترك الصلاة زمنا، فأمره أن يصلي صلاة مع كل فريضة حتى ينتهي. والمسألة الأخرى أنه يقضيها مرتبة، وهذا الذي دل عليه حديث جابر الذي ذكرناه سابقا أنه قضى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. فإن لم يعلم بالصلاة الفائتة إلا بعد الصلاة الحاضرة لا يلزمه الإعادة، كرجل نام أو نسي صلاة العصر ثم صلى المغرب قبل أن يذكر شيء، فنقول يقوم ويصلي العصر وليس عليه شيء. أما لو ذكر في الصلاة، لو ذكر في صلاة المغرب أنه ما صلى العصر، فهل يجب عليه الانفتال أم يبقى في الصلاة حتى يتمها؟ اختلف العلماء، والصحيح أنه ينفتل ويترك الصلاة التي هو بداخلها ثم يقبل على الصلاة التي نسيها، لأن ترتيب الصلوات من الأركان والشروط. واختلفوا في مسائل غير هذه، لكن هذه أهمها، وهو أن الإنسان يصلي متى ذكر ومتى استيقظ من النوم، فوقتها حين ذكر حتى لو نسي الصلاة قبل شهر وما ذكر إلا الآن نقول صليها، هذا وقتها. من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها أو نام عنها يصليها متى قام من النوم، ذلك وقتها. وهل تقضى على الفور أم تؤخر؟ بعضهم جوز التأخير استدلالا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلعت الشمس أخر الفجر قليلا وسار بهم من المكان ثم صلى، لكن التوجيه أنه إذا أخرها إما لعدم صلاحية المكان أو لأمر آخر فلا حرج، أما يؤخرها متعمدا مع استيفاء الشروط فلا يجوز له ذلك. وفيه سعة رحمة الله عز وجل أنه لا يكلف الإنسان إلا ما استطاع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهكذا النائم والناسي مرفوع عنه القلم في المؤاخذة، لكن يجب عليه الإتيان بالمأمور إذا ذكر أو قام. وفيه أن الصلاة أفضل العبادات بعد التوحيد، لأن الله عز وجل شرعها لذكره ولإفراده بالعبادة. قال رحمه الله تفسير الكلمات: إنني الضمير يعود إلى الله تعالى، أنا ضمير فصل يفيد التوكيد والحصر، الله اسم الله تعالى المختص به فلا يسمى به غيره، ومعناه المألوه أي المعبود محبة وتعظيما. واختلفوا هل هو مشتق أم جامد، والصحيح أنه مشتق، كما قال رؤبة من العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. لا إله إلا أنا أي لا يوجد إله في السماوات والأرض إلا أنا، يعني نفسه تعالى. والإله المألوه محبة وتعظيما أي لا إله بحق إلا الله عز وجل. وهذه الكلمة هي معنى لا إله إلا الله. فاعبدني أي فتذلل لي بالطاعة محبة وتعظيما، والخطاب لموسى عليه السلام. والفاء للسببية أي فبسبب تفردي بالألوهية أفردني بالعبادة. وهذا هو الشاهد، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والصحيح أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا إذا جاء في القرآن والسنة على أنه شرع لنا، أو جاء في القرآن والسنة وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يأتي في القرآن والسنة على أنه شرع لنا أو ما يشير إلا أننا نتعبد به كالأمور المتفق عليها فإنه شرع لهم. ومن ذلك السجود، سجود أخوة يوسف لما دخلوا عليه، هذا ليس بشرع لنا فقد نهى شرعنا عنه، عن السجود لغير الله عز وجل. وأما ما زعم أهل الكتاب أنه شرع ولم يأتي في كتابنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك فلا يصدقون، يرد مطلقا. وإنما الخلاف فيما ثبت من شرعهم، هل هو شرع لنا نتعبد لله به أو ليس بشرع لنا. قال: وأقم الصلاة افعلها على وجه الكمال، لذكري لتذكرني بها، واللام للتعليل أي لأجل، ويحتمل أن تكون للتوقيت، أي أقم الصلاة حين تقبل على ذكري. المعنى: يخاطب الله تعالى موسى مخبرا له على وجه التأكيد بأن الذي يخاطبه هو الله تعالى المنفرد بالألوهية، فلا إله إلا هو. وأما تسمية المشركين أصنامهم آلهة فما هي إلا دعوة مجردة عن الحقيقة، لا تكون بها الأصنام آلهة. وإن سميت بها كما لو سميت الطين، كما لو سميت الطين ذهبا، فإنه لا يكون ذهبا بتلك التسمية. ثم رتب الله تعالى على انفراده بالألوهية الأمر بعبادته وحده، وخص الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات لما لها من الأهمية والفضل، واشتمالها على ذكره القلبي والقولي والفعلي، وربما أيضا المالي أحيانا، لا سيما إذا لم يوجد الماء إلا بثمن. والإقبال عليه الذي به سعادة الدنيا والآخرة. ما يستفاد من الآية: واحد، أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع، يعني كلام حقيقي، ليس كما يقول أهل البدع أن كلام الله مخلوق. اثنين، انفراد الله تعالى بالألوهية أي بالعبادة. ثلاثة، وجوب عبادته وإفراده بها كما انفرد بالألوهية. أربعة، وجوب إقامة الصلاة وأنها من ذكر الله تعالى. وذكر الله ينقسم إلى ذكر بلسان الحال وذكر بلسان المقال. فالذكر بلسان المقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والذكر بلسان الحال كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك، كما قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. خمسة، فضل إقامة الصلاة، لأن الله خصها بالذكر من بين سائر العبادات. ستة، أن من نسي صلاة حتى خرج وقتها صلاها عند تذكره، لأنه يذكر الله تعالى بذلك، وهذا محل استشهاد بالآية. هذا ملخص لهذه المسألة وهذه الأحكام، وإلا قد تكلم أهل العلم بأوسع من هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.